بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها الأحبة في الله، بدأنا في لقائنا السابق تأملات في كتاب الله تعالى، وبدأنا مع فاتحة الكتاب التي هي أعظم سورة في كتاب الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وعلم ذلك أبا سعيد ابن المعلى رضي الله عنه، كما في صحيح البخاري قال: لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله قبل أن تخرج من المسجد. فعلمه هذه السورة. وقلنا إننا في تناولنا لهذه الآيات لا نكون في مقام التفسير، وإنما نحن في مقام التأمل والتدبر، تحقيقا لقول الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذا نوع، أو هذه محاولة للتدبر فقط، وليست هي بمثابة التفسير، كما ذكرت ذلك في مطلع المحاضرة السابقة. وتكلمنا عن هذه السورة المباركة، وقلنا إن القرآن كله جمعت معانيه في هذه السورة العظيمة، كل معاني القرآن جمعت في هذه السورة. ولا أبالغ إذا قلت إن مدار سعادتك على هذه السورة، حياتك كلها في هذه السورة، مصيرك غدا بين يدي الله في هذه السورة العظيمة. ولهذا كانت جديرة بأن يلزم الشخص أن يقرأها 17 مرة على الأقل في كل يوم وليلة، إذا اقتصر فقط على صلوات الفرائض لا بد أن تقرأها. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لماذا؟ لأنها دائما هي طريقك إلى الجنة بإذن الله تعالى، كل المعاني موجودة فيها. لكن هل مدكر؟ هل من مدكر كما قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر؟ فهل من مدكر؟ تكلمنا في اللقاء السابق عن الحمد، وعن قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وقلنا إن أكثر الناس إنما يعرف رب العالمين ويحمده بآلائه ونعمه الظاهرة، وكثير من الخلق يغفل عن حمده لذاته، وحمده لأجل أسمائه وصفاته. الكل إنما يحمد الشخص إذا أسدى إليه معروفا فهو يحمده، أو فهو يشكره، فهو يقابل معروفه هذا بحمد أو شكر. لكن من الذي يحمد على صفات ذاته؟ إنه الله تعالى. ولهذا ينبهك الله تعالى إلى هذا المعنى إذا فكرت فيما بعد. ولماذا الحمد لله رب العالمين؟ فتأتيك صفاته بعد ذلك، فيقول لك: الرحمن الرحيم. فهل فكرت مرة أن تحمد الله تعالى لأنه الرحمن الرحيم؟ هذا هو تأويل الآية الظاهر، هو تأويل الآية كده، الحمد لله رب العالمين، ولماذا أحمد الله؟ لأنه رب العالمين، فكان ماذا؟ لأنه الرحمن. وهذه الكلمة ينبغي أن ترتعد لها القلوب. وقد كنت ذكرت في اللقاء الماضي أنني سأرجع الكلام على الرحمن إلى أن نصل إلى سورة مريم، ثم تبين لي أنه لا يجوز ذلك، تبين لي أنه ربما لا أصل إلى هذه السورة، فلأتكلم عن شيء مما يتعلق بالرحمن الآن وليس غدا، فربما لا أدرك الكلام في سورة مريم. الآن نتكلم لأن هذا سينفعنا، وهذا هو الموضع الأصلي. ثم وجدت أن بعض الإخوة جزاه الله خيرا قبل المحاضرة ذكرني أيضا بهذا وقال لو كانت الآن لكانت أولى. قلت الحمد لله. إذن الرحمن الرحيم، أريدك أولا أيها الحبيب إذا قرأت اسم الرحمن في كتاب الله ألا تتعامل معه كما تتعامل مع سائر أسمائه وصفاته. كل أسمائه حسنى وكل صفاته عليا، لكن الرحمن هذا شأن آخر ينبغي أن تنظر إليه على أنه اسم ليس كسائر الأسماء. من أين جئت بهذا؟ من أين هذا؟ من أين الرحمن له أثر خاص على النفوس؟ أنا سأقول لك أمورا تبين لك هذا المعنى، وأرجو من الله سبحانه وتعالى السداد، وأرجو منه سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يدل عليه، وأن يجعلكم ويجعلني معكم ممن يستفيد من هذا الكلام حتى يكون له حجابا له من النار غدا بين يدي الله تعالى. أيها الأحبة، اسم الرحمن هذا لم يأتي منكرا في كتاب الله قط، يعني لم يأتي بغير الألف واللام. الرحيم جاء رحيم، إن ربي رحيم ودود، والله عزيز حكيم. هل رأيتم في آية واحدة والله رحمن؟ مفيش. انتبه إلى هذه الدقائق، لأن هذه الأمور هي التي تجعلنا نقول اسم الرحمن له موضوع خاص، فإذا قرأته في كتاب الله علمت أن له شأنا يختلف عن شأن سائر أسمائه. هذا الاسم المبارك أيها الأحبة لم يأتي وصفا لغير لفظ الجلالة الله في الكتاب قط. يعني إيه؟ العزيز مثلا والله عزيز حكيم، جاءت كلمة الحكيم جاءت وصفا للعزيز، الرحيم جاءت وصفا للرحمن، لكن الرحمن لم يوصف به في كتاب الله إلا لفظ الجلالة الاسم الأعظم اللي هو الله، ولذلك يقول لك الله الرحمن. إذن الرحمن لم تأتي وصفا إلا للفظ الجلالة، ولهذا يقول الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لم يقل قل ادعوا الله أو ادعوا العظيم. أنا أريد فقط من هذه النماذج أن أبين لك أن اسم الرحمن في كتاب الله قرين لاسم الله الله الذي هو علم على جميع أسمائه. يعني الرحمن ده لما نتكلم عنه مش بنتكلم عن اسم من كسائر الأسماء، لا، ده له وضع خاص. اسم الرحمن لم يأتي تابعا لاسم آخر في كتاب الله، ولهذا يقول الله تعالى قل هو الرحمن. ما فيش أبدا قل هو العزيز، لازم تلاقي الله العزيز مثلا. لا يأتي الرحمن تابعا لاسم آخر. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، ما تلاقيش كده لما رب السماوات والأرض العزيز ولا الحكيم ولا الكريم. لا، العزيز والحكيم والكريم كل ده يأتي تابعا للفظ الجلالة الله، أما الرحمن ممكن تيجي لوحدها. أيضا هناك أمور تجدها في اسم الله الرحمن، دي كلها مقدمة بس عشان أخليك تنتبه إن لما نتكلم عن الرحمن تبقى عارف ان احنا بنتكلم عن اسم عظيم جدا. هناك امور هي من خصائص اسم الله بلفظ الجلاله، الاسم الاعظم اللي هو الله، لا يشترك فيها شيء معه الا اسم الرحمن. زي ايه مثلا؟ امثله الالوهيه مثلا، الله تعالى دائما ما ياتي ذكر الالوهيه مختصا بلفظ الجلاله الله، وإلهكم إله واحد، الله لا إله إلا هو. ده احنا معتادين عليه في القرآن، إن الألوهية مرتبطة بإيه؟ بلفظ الجلالة الله. أزيدكم علما في هذه المسألة، أقول جدد معلوماتك وكذلك الرحمن. نعم، ما فيش حاجة مرتبطة بالألوهية مرتبطة أو تابعة لاسم آخر كالعزيز والحكيم والعظيم والنور، كلام ده نعم هذا أنا معك فيه، لكن أقول لك جدد معلوماتك، الرحمن ليس كذلك. الله تعالى يقول وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن، مش كده؟ إذن لفظ الألوهية الذي هو مختص بلفظ الجلالة الله أيضا يأتي مع لفظ أو مع اسم الرحمن. خذ الربوبية، معروف الآيات القرآنية الكثيرة جدا إن ربكم الله، والربوبية مختصة بلفظ الجلالة الله. أقول لك أيضا جدد معلوماتك وكذلك الرحمن. كيف؟ الله تعالى يقول وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، أليس كذلك؟ الله تعالى يقول في كتابه العزيز في شأن الخلق الذي خلقه، وهذا من لوازم الربوبية أن يكون خالقا. عمرك سمعت كلمة الخلق مرتبطة إلا بلفظ الجلالة الله؟ هذا خلق الله، يخلق الله ما يشاء. أقول لك نعم كذلك الرحمن، يقول سبحانه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ركز، صفات الربوبية الله أيوة، وكذلك الرحمن. كذلك في العبودية، الآيات كلها ناطقة بأن العبودية منسوبة إلى الله، يقول هذا وأنه لما قام عبد الله، مش كده؟ عبد الله، اعبدوا الله، مش كده؟ مش دي آيات القرآن كلها كده؟ أقول لك لا، وكمان الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وقال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يبقى العبودية كمان مرتبطة باسم من؟ الرحمن. إذن معناه الألوهية التي هي مختصة بالله تلاقيها مع الرحمن، الربوبية مع الرحمن، العبودية مع الرحمن. هل رأيتم في كتاب الله أن الاستواء على العرش الذي هو أعظم المخلوقات على الإطلاق، الذي اصطفاه الله تعالى بعدما خلقه ليستوي عليه استواء يليق بجلاله وكماله، هل رأيتم هذا الاستواء منسوبا إلى غير الله؟ الله الذي خلق السماوات والأرض وبعدين يجي إيه؟ ثم استوى على العرش، دي واضحة جدا، لابد أن يكون الاستواء مرتبطا بلفظ الجلالة الله. أقول لا، وكذلك الرحمن، الرحمن على العرش استوى. هل سمعتم في كتاب الله العظيم على العرش استوى؟ هل سمعتم الكريم على العرش استوى؟ لا، هذه فقط الله الرحمن. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. يبقى لما تسمع الرحمن دي ينبغي أن يكون تأثيرها في قلبك تأثيرا من نوع خاص، لابد أن تراعي هذا. تعال في تنزيل القرآن مثلا، الله نزل أحسن الحديث كتابا، صح؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. هل في آية أخرى مرتبطة فيها الإنزال القرآن بغير الله؟ يعني في مثلا الكريم الذي أنزل، الحليم الذي أنزل الكتاب هذا لا يوجد، لكن أقول لك الرحمن يوجد، تنزيل من الرحمن. هتقول لي طب ما هي من الرحمن الرحيم، أقول لك آه، بس إذا الرحيم هنا وصف للرحمن، إذن هو تابع، والمتبوع هو اسم الرحمن سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى الرحمن علم القرآن. انظر إلى هذه الخصائص، الطاعات، حتى الطاعات من الإيمان وغيره، هذه لا تنسب في كتاب الله تعالى إلا إلى الله، إلى لفظ الجلالة الله. أقول لك جدد معلوماتك كذلك، وكذلك الرحمن. أما سمعتم قول الله تعالى قل هو الرحمن آمنا به؟ عمرك سمعت قل هو الوهاب آمنا به؟ لا، نقول الله آمنا به. آه، وكذلك الرحمن، فلا ينسب الإيمان في كتاب الله مع لفظ الجلالة الله إلا إلى الرحمن. في الدعاء، في الاستعاذة، كلنا نقول معاذ الله، أستعيذ بالله، صح؟ لكن هل رأيتم في كتاب الله استعاذة مرتبطة باسم آخر من أسماء الله؟ أقول لك نعم، الرحمن برضو، إني أعوذ بالرحمن منك، مش كده؟ إذن ده الرحمن ده حاجة، اسم عظيم جدا. كل خصائص اسم الله تجدها مع خصائص الرحمن. عشان لما تفكر يعني إيه، لا أول ما نبدأ كده الحمد لله رب العالمين الرحمن أول حاجة تقابلك، لأن مهم جدا أن يقع في قلبك أثر الرحمن. ولهذا حتى السجود، اسجدوا لله، كل الآيات السجود في القرآن متعلقة بلفظ الجلالة الله، وكذلك الرحمن. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ يعني السجود للرحمن؟ أيوة، لأن كل خصائص لفظ الجلالة الله التي لا يشاركها شيء أو فيها شيء من أسمائه تجدها في اسم الله الرحمن. حتى الخشية والإنابة التي لا تكون إلا لله، يخشون الله ويخشون ربهم، كل ده موجود، لكن كذلك الرحمن. وخشي الرحمن بالغيب. بدأت تحس إن اسم الرحمن اسم أعظم بكثير مما كنا نتخيله. ولهذا صدق الله إذ يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، الاثنين، شوف، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا، الله أو الرحمن، فله الأسماء الحسنى، كل الأسماء الحسنى تابعة لله الرحمن. حتى في يوم القيامة، حتى في الملك، الأمثلة على هذا تطول. الملك يومئذ الحق، معروف الملك لله بقى معروف، آيات كثيرة، لكن أيضا الله تعالى يقول الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. يقول الله تعالى الرحمن لا يملكون منه خطابا، مش كده؟ هذه الآيات العظيمة. حتى في الشفاعة التي لا توجد إلا لله لفظ الجلالة الله، أقول لك جدد معلوماتك، وكذلك الرحمن. تجديد المعلومات ده مش معناها معلومات جديدة ما حصلتش قبل كده، لا، نحن نقرأها ونمر عليها، لكن قليلا ما نلتفت إليها. إياكم أن تظنوا أنني منذ زمان بعيد كنت ملتفتا إلى هذا، لا، أنا لم ألتفت إلى هذا إلا منذ بضعة أيام فقط. لا أدعي علما موروثا، لكن فعلا الإنسان يمر على القرآن، وستأتيك فيما تعلق باسم الله الرحمن أمور قد يشيب منها الرأس أو تشيب منها الرأس، إزاي أنا معدي عليها رايح جاي ولم أفهم هذه الأمور؟ أنا قبلكم قلت هذا، لا أدعي أنني أحط بما لم تحيط به، لا، لكن هي أن تتدبر بس. حتى الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا، الآيات كلها هكذا ناطقة بوصف أو إسناد الشفاعة إلى أنها إلى لفظ الجلالة الله. أقول لك وكذلك الرحمن، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، مش كده؟ ولا تنفع الشفاعة لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. أظن بدأنا يتضح لنا أهمية معرفة هذا الاسم، بل حتى الجنة التي خلقها الله تبارك وتعالى دي من أعظم أثار الرحمن وأعظم اختصاصات الرحمن. كل الآيات تدل على أن الله هو الذي خلق الجنة، كذلك الرحمن. يقول الله تعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. كل الآيات كده، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، كلها الآيات كده أغلبها. لكن أيضا هناك آيات: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. مش كده يا شيخ؟ نعم. أيضا الله تعالى يقول: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. حتى أمور القيامة ما تلقاهاش مسندة إلى غير الله والرحمن. والله تعالى يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إذن الرحمة دي بقى أو الرحمن هذا من أعظم أسمائه سبحانه وتعالى. ولذلك لا تعجب ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وذلك شوف نصوص الشريعة لما تضمها آية مع حديث تجد أنها كلها في اتجاه واحد. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن؟ مش كده؟ ليه عبد الله وعبد الرحمن؟ ما هو هذا الذي ينبغي أن ننظر فيه. اسم الرحمن ده اسم عجيب من أسمائه سبحانه وتعالى. وهذا يفسر لك لماذا أحمده. انت عمال تقول الحمد لله، فاكرين ما قلنا المرة اللي فاتت ان بعض الناس قد يحمد الله مجاملة؟ تيجي تسأله انت بتحمد ربنا ليه؟ مش واخد باله، مش عارف. انت ينبغي ان تحمد الله لأنه الرحمن. طب يعني ايه برضو الرحمن؟ احنا كل ده بنبين أهمية هذا الاسم العظيم. طيب، الرحمة صفة من صفات الله عز وجل، وهي من أعظم صفاته. الرحمة هذه الذين اختلوا في فهم صفة الله تعالى اللي هي صفة الرحمة وغيرها، وفسروها بلوازمها مع تعطيل أصل الصفة، هؤلاء لم يفهموا شيئا مهما. ودي حتة علمية مش هتستغرق نص دقيقة بس، بعدين نكمل تاني. الذين أولوا الرحمة وقالوا أن الرحمة دي مؤولة بأنها النعم أو بأنها إيصال النفع، ده نقول هذا من لوازم الرحمة. لماذا عطلتم أصل الصفة وقلتم إن الله لا يتصف بالرحمة؟ لأنكم ظننتم أن اتصاف الله تعالى بصفة الرحمة يستلزم مشابهة المخلوقين، لأن عندهم هم في تعريف الرحمة عند الناس، خدوا بالكم من أصل المشكلة، تعريف الرحمة عند الناس إنها إيه؟ رقة في القلب تستدعي الرأفة بالمرحوم وإزداء النفع إليه. فقالوا بس ربنا ما ينفعش نقول عليه إنه حصل له نوع من الرقة، لأن الرقة دي ضعف. نقول لهم: لماذا أجريتم تفسير الرحمة الذي يتعلق بالله أخذتموه من معنى الرحمة المتعلقة بالبشر؟ لأن معنى الرحمة يا أخواننا اللي عايز يفسر معنى ينبغي أن يكون تفسيره جامعا لكل مفردات الرحمة. تقدروا تفسروها؟ ما تقدروش. تفسير عشان تفسر كلمة رحمة مطلقا ما تقدرش، لأن عشان تفسر الرحمة لابد أن تفسرها تفسيرا جامعا، بحيث يدخل في هذا التفسير الرحمة التي تنسب إلى الله والرحمة التي تنسب إلى الخلق. بس انتوا الرحمة التي تنسب إلى الله ما انتوش قادرين تكيفوها، ولذلك معنى الرحمة اللي انتوا حطيتوه هذا معنى يصلح لرحمة بعض الذين يرحمون. ده ما هوش تفسير كامل. لكن التفسير الكامل اللي يكون في خارج الذهن هذا لنبغي أن يكون محيطا بكل أفراده. عشان أقول كلمة مثلا، أي كلمة، اختر أي كلمة في العالم أريد أن أبين لها تفسيرا أو أعرض لها تعريفا، لابد أن يكون هذا التعريف جامعا لكل الأفراد التي تنتمي إلى هذه الكلمة. يعني المفروض لو أنا عندي تفسير لكلمة رحمة يبقى التفسير اللي أنا أقوله ينطبق عليه رحمة الله
ورحمة المخلوقين، لكن أنا أصلا عاجز عن أن أدرك كيفية رحمة الله، يبقى كيف يمكن أن أضع تعريفا يشمل رحمة الله ورحمة المخلوقين؟ هذا لا أستطيعه. إذن الرحمة اللي أنا عرفتها برحمة بعض الأفراد وليس كل الأفراد. وبعدين العلماء بيقول ونقول، ولذلك أهل السنة لما يقولون إن صفات الله تعالى لا يجري فيها المجاز، ليه؟ هو ده المعنى، مهم جدا أن يعلم. لماذا قلنا لا يجري فيها المجاز؟ لأن شرط المجاز، المجاز هو إيه في اللغة؟ نقل الكلمة من المعنى الأول إلى معنى آخر لقرينة. يعني معناها أن الكلمة دي لها معنى في الأول وأنا لم أرد هذا المعنى الأول، وإنما أردت معنى آخر بنفس الكلمة التي وضعت لمعنى الأول. طب هو أنتوا عارفين معنى الرحمة في المعنى الأول اللي قبل ما أنتوا تدخلوا، يلي بتقول على نفسكم عندكم رحمة قبل أن تخلقوا، الرحمة كان شكلها إيه؟ لا تعرفون شيئا. إذن أنتم لا تستطيعون أن تقولوا المجاز هنا، لأن المجاز شرط أنك تكون عارف المعنى الأول، وأنت المعنى الأول اللي هو قبل ما تتخلق، يعني المعنى الرحمة في حق الله أنت ما أنتش قادر توصفها، إذن لا يجوز المجاز هنا ولا يقال بالمجاز. على كل حال دي نقطة عابرة في الموضوع، لكن المهم الذي نريده وإحنا نقرأ في هذه الآيات، إحنا قلنا إن هذه الوقفات وهذه التأملات المقصود منها إنك إذا قرأت هذه الآية تحاول تستحضر شيئا من هذه المعاني، هو ده المقصود. إذا قرأت شيئا أو استمعت إلى هذه الآيات حاول أن تستحضر هذه المعاني. لما قلنا المرة اللي فاتت على الحمد وتكلمنا عن بعض الأمور المتعلقة بالحمد، كان ينبغي لك إنك في كل صلاة تسمع فيها الحمد لله رب العالمين، حاول إنك تعيش مع فرد من أفراد هذه الأمور التي تستدعي حمدا، لأنك لو جمعتها كلها مرة واحدة سيطيش عقلك، لا تستطيع أن تدركها مرة واحدة. خليك مركز في حاجة واحدة، خلينا أقول وأنا في صلاة العشاء دلوقتي لما أسمع الحمد لله رب العالمين سأسبح في الحمد على آلاء الله ونعمه في نفسي، ولما يجي الفجر سأسبح في الحمد على نعمه وآلائه من جهة هدايتي، ولما يجي الظهر سأسبح في تذكر الحمد على فضله ونعمه وآلائه في أسمائه وصفاته التي لولاها لضعنا. أنت بتحمد أن ربنا، تقول الحمد لله رب العالمين، تحمده لأنه رب العالمين، لأنه لو وكل الربوبية إلى غيره لضعت أنت، فأنت بتقول له أحمدك أن أنت الرب وما سبتنيش لدول يزلوني، أحمدك لأنك أنت التي تملك نفسي ولم تتركني إلى غيرك، لأنك لو وكلتني إلى غيرك لضيق علي. وصدق الله، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، لو كانت خزائن الرحمة دي معاكم أنتم أيها البشر إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. يبقى أنت بتحمد ربنا على صفاته هو، عشان كده جالك في الآية هنا الحمد لله رب العالمين، لأنه رب فهو يستحق أن تحمده أنت، لأن أثر الربوبية وقع عليك، المنفع وقع عليك، لأنه الرحمن ينبغي أن تحمده. اقعد في يوم كده فكر، قول النهاردة هفضل كل ما أسمع الحمد أتفكر في الحمد لأنه الرحمن بس ما تعرف كم كلمة من اللي قلونا النهاردة لعل الله أن ينفعك بها. تقول يا رب أنا أحمدك لأنك لم تتخذ ولدا، ولدك القرآن ناطق بهذا، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. طيب هو لم يتخذ ولدا أنا أحمده على إيه؟ هو لو اتخذ ولدا كان ضيعني ولده، لو اتخذ صاحبة لضيعتني، لكان ناقصا وحاشاه سبحانه وتعالى هو الكامل. لو اتخذ الله تعالى إلها آخر لربما لم يرضى ذلك الإله عني، لربما خسف بي الأرض، فهو إله يفعل ما يشاء هو الآخر. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أنت بتحمده لأنه لم يتخذ ولدا، وبتحمده لأنه هو الأحد، وبتحمده لأنه هو الرحمن. واحد مش قادر يحمده على أنه الرحمن، ما أنا مش هعرف أحمده على أنه الرحمن إلا ما أعرف وما الرحمن. الله سيعرفك ما هو الرحمن. تريد أن تعرف يعني إيه الرحمن؟ الرحمة أولا دون الدخول في التفاصيل هي صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد وإن كرهها. احفظ الجملة دي هتنفعك. صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح للعبد وإن كرهها العبد. ده مهم جدا في القدة، مهم. انت لما تقدم ابنك المريض، اسأل الله ان يشفي مرضى المسلمين، لما تقدم ابنك كده للدكتور الجراح عشان يجرحه بالمشرط، انت في قمة الرحمة به. ده انت هتجرحه، نعم، والولد كاره، نعم، هذه قمة الرحمة. انت اللي عارف مصلحته، هو مش عارف مصلحة نفسه، بتقدمه عشان يتجرح عشان مصلحته، بتشد على ولدك او على ولدك حتى يذاكر وتحرمه مراده من اللعب، وهو كاره للمذاكرة وعاوز يلعب، وانت في غاية الرحمة به. عشان كده مهم جدا. اصل واحد يقول لك انا مش عارف ازاي، طب ما هو ربنا رحمن، ايوه وكل حاجة، بس ابني طلع جيري في الشارع، عربية خبطته، مات، فين الرحمة؟ وان لم يقلها بلسانه قد يقولها قلبه وربه يسمعه سبحانه وتعالى. لازم يفهم يعني ايه الرحمة دي. الرحمة دي مش مزاجك، الرحمة دي ايصال الرحمة والمنفعة والمصلحة لك، وان كرهتها انت، ده انت مش عارف مصلحة نفسك. الرحمة عشان تفهمها هي ذلك، ايصال المنافع والمصالح للعبد وان كرهها. في رحمات ظاهرة للناس كلها شايفاها، وفي رحمات خفية لو عرفتها تحب الرحمن أكثر وأكثر. ولاحظ في الفاتحة هذه التي نقرأها لما تيجي تبدأ، برضو دي من الأمور اللي ينبغي أنك تلاحظها وأنت تقرأ، تلاقيك بتبدأ دايما القراءة، ودي حاجة عامة هذكرها دلوقتي عشان ما ننساهاش فيما بعد. لما تيجي تقرأ في القراءة تبدأ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أول قراءتك. إيه ده؟ شيطان؟ يعني الشيطان ممكن يعمل لي مشكلة؟ تخاف، فيقوم يجي لك، بس خد بالك، قل بسم الله الرحمن الرحيم، تقوم تهدى وتسكن. ثم تأتيك الآية التي بعدها، الحمد لله رب العالمين، العظمة دي كلها ترهبك تخاف. تجيك الآية اللي بعدها، الرحمن الرحيم، تقوم ترجو. تأتيك الآية التي بعدها، مالك يوم الدين، يوم الدين ده كله بأهواله، الله تعالى يملكه، يحصل لك رعب وخوف عظيم، فيسكنك الله تعالى بفتح الحوار بينك وبينه، يقول لك دعك من هذا كله واسأل حاجتك، فتقول له إياك نعبد وإياك نستعين. وسيأتي الكلام على هذا، وخذوا بالكم دي من المعلومات. أول فعل في القرآن نعبد. امسك المصحف من الأول كده، كلها أسماء وحروف، أول فعل يقابلك إيه؟ نعبد. وأول أمر يقابلك إيه؟ يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. المهم، حد ايه عنده اعتراض؟ نعم. اعبدوا الله، اعبدوا ربكم، نعم، استغفر الله، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم، هذا هو اول امر. المهم انه امر بالعبادة، اول امر. ايوه كده، خليكم صحصحين، ما انا لازم اغلط عشان يبين ان انتم صحصحين. بس طبعا لا ادعي ان انا تعمدت الغلط، لا، انا فعلا وهمت. نقول الله تعالى الرحمن، واحد يقول لك طب انا عاوز اعرف الرحمن بقى حتى اعبده على انه الرحمن، اعبده بمقتضى اسمائه وصفاته، مش ده الاصل اللي قلنا عليه؟ يا جماعه، هو ده توحيد الاسماء والصفات. ليس توحيد الاسماء والصفات ان تقول انني امر الاسم والصفه على ما جاءت وفقط، هذا نعم هذا منه، لكن توحيد الأسماء والصفات معناه أنك تعمل على مقتضى هذه الأسماء والصفات. ولذلك الله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني فاعبدوه بها، مش فادعوه بها يعني بس أغنوها في الأفراح، فادعوه بها يعني عبدوه على مقتضاها. فأنا الوقت بقول الحمد لله، والذي استوجب له الحمد أنه الرحمن. ليه الرحمن دي بقى؟ لماذا أحمده على إنه الرحمن؟ هذا شيء مهم جدا يا إخواننا. أهل العلم يقولون، وهذه نقطة أيضا أريدها أن ترسخ في الأذان لأنها ستنفعك، كما أن لكل مخلوق نصيب من صفة الخلق، لأنه مخلوق فكلمة مخلوق دي لزقة فيه ما بتطلعش، فله نصيب من صفة الله أنه خالق، فكذلك له نصيب من صفة الرحمة. مهم جدا الكلام ده يتحفظ. كما أن لكل مخلوق نصيبا من صفة الخلق، طالما هو مخلوق يبقى هيفضل طول حياته موصوف بأنه له علاقة بالخلق لأنه نتيجة الخلق، كذلك الرحمة. ولهذا هذا يفسر كالحديث الذي يذكره الكثيرون وهو محفوظ عند الجميع، لكن هذا موطن إيراده: إن الله تعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل ما يخلق السماء والأرض، كتب كتابا فهو عنده فوق العرش ولا تحت العرش، إيه؟ أصحهما فوق العرش. كتب كتابا فهو عنده فوق العرش. أنا عاوزك تتأمل، ما احنا حافظين الكلام ده، بس هل حافظين أثار الكلام ده على اللي انت بتقرأه في القرآن؟ هو ده المهم. يعني ايه واحد يقول طب وايه يعني ما كتب كتابا، وايه أهمية ان يكون ده قبل الخلق؟ هو ده الكلام الذي نريد أن نركز عليه. إن الله تعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. واحد يقول طب وإيه يعني فكان ماذا؟ قال أهل العلم: يعني لو لم يكن هذا الكتاب قد كتب، لو لم يكن هذا الكتاب قد كتب لكان للخلق شأن آخر، كان يبقى أوضاعك مش كده. لولا أن السماوات والأرض إنما خلقت على آثار هذه الرحمة ما كانش يبقى حياتنا بالطريقة هذه. كان بمجرد أنك أنت تعمل أي مشكلة أي معصية يخسف بك الأرض وخلاص ونخلص، لكن الله تعالى كتب كتابا قبل ما يخلق أي، أول ما خلق الله طبعا رواية بقى القلم ولا العرش مش دي المشكلة، لكن العرش خلق ولسه لا سمع ولا أرض، وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى، لا سمع ولا أرض ولا أي حاجة. قبل كل دون كتب كتابا على نفسه سبحانه وتعالى: إن رحمتي سبقت غضبي. عارفين لو ما كانش الكتاب ذا كتب كنا ضعنا، والله العظيم كنا ضعنا كلنا، مش احنا بس، السماوات والأرض والذرات كل ده كان ضاع لو أن الله تعالى لم يكتب هذا الكتاب وقال إن رحمتي سبقت غضبي. لضاع الجميع، حتى الكواكب، حتى السماوات والأرض والمجرات كانت تفجرت. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. عاوز تعرف الرحمن؟ خليك دايما متعلق بهذا الحديث ومعناه، هتلاقي إن الخلق لما خلق الله الجبل لم يخلقه إلا وفيه صفة الخلق لأنه خلقه، وفيه صفة من صفة، وفيه أثر من أثار الرحمة. لما خلق السحاب خلقه أيضا بصفة الخلق وبجزء من الرحمة وبشيء من الرحمة. كل مخلوق مع أنه مخلوق هو كمان مرحوم في نفس اللحظة، لأن الله تعالى كتب كتابا: إن رحمتي سبقت غضبي. واحد يقول طب انا عايز احس بالرحمة اكتر، فين الرحمة؟ يقول لك عاوز الرحمة دي لها طريقان حتى تحس بها، فانظر الى اثار رحمة الله، الاثار الظاهرة الواضحة. برضو مش واخد بالي، نقول لك اسمع قول الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وبعدين طب انا عاوز اعرف ايه برضو الرحمن، فين اثار الرحمن عشان اعرف الرحمن ماذا فعل لي؟ تأتيك الايات بعدها تعرفك الرحمن. عاوز تعرف الرحمن؟ هي الايات دي: ان في خلق السماوات والارض، خدهم بقى واحدة واحدة، في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء
فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يلي عندك عقل تريد أن تعرف الرحمن، دي الأثار الظاهرة للرحمن. خلق السماوات والأرض كلها مبنية على الرحمة، كل علوم الأرض تدلك على هذه الحقيقة. كل ما أنشئ علم، العلوم اللي بتدرس الفلك وعلاقة الكواكب والأجرام السماوية والأبعاد بين هذه الكواكب والمسافات والكلام ده كله المحسوب بمقدار هذا، كل ده من آثار الرحمة. ولهذا يقول الله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. الحسابات التي جعلت بها السماوات والأرض والكلام ده كله دي أثار الرحمة. تريد أن تعرف الرحمن؟ اقرأ سورة الرحمن. هذه سورة سماها الله تعالى بسورة الرحمن، ولم يرد فيها اسم الرحمن إلا مرة واحدة في أول السورة فقط، مع أن سورة مريم جت فيها الرحمن 29 مرة، وفي سور جت فيها 19 مرة، لكن هذه السورة بالذات هي التي سميت الرحمن. ليه؟ لأن هذه التي تتعلم فيها وصف الرحمن. اقرأها عشان تعرف إيه الرحمن. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، كل الحاجات اللي محسوبة دي، اختلاف الليل والنهار وإن الليل يأتي. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. لو إن الدنيا نيلنا على طول ما فيش نهار كنت هتعيشوا إزاي؟ لو إن الدنيا على طول نهار، الشمس موجودة في كل وقت، كيف كنتم ستعيشون؟ هو ده بقى اختلاف الليل والنهار، دي أثار الرحمة. والعباد ليس هذا واجبا على الله، يصرفوا نفسهم، يدبروا نفسهم، يبتكروا، يتعلموا، يطلعوا أي حاجة، شمس فليعملوا قمرا، هذا ليس واجبا على الله أن يفعل لهم ذلك. كفاية عليهم جدا أن الله خلقهم من عدم وكانوا قبل ذلك لا شيء، لكن الله تعالى كتب على نفسه هذا الكتاب: إن رحمتي سبقت غضبي. ده يدلك على أنه قبل أن يخلق السماوات والأرض أن كل ما سيخلقه الله سيكون له نصيب من هذه الرحمة. والإنسان غافل، مش في دماغه حاجة، عمال بس يتنفس وخلاص، وما بيحسبش على نفسه الهوى، ولا بيحسب على نفسه نور العين، ولا الكلام ده بيحاسب عليه حد، هذا لا يحاسب عليه. وفكر ان ده حق مكتسب، يا اخي لا، هذا ليس حقا لك، ليس حقا مكتسبا، لكن ده نتيجة ايه؟ هذا اثر ماذا؟ هذا مقتضى ان الرحمن كتب كتابا: ان رحمتي سبقت غضبي. واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، الليل والنهار والبحر ده انت عاوش، انت عارف العلماء بيقولوا حاجات غريبة جدا، يقولون المية اللي انت بتشربها دي اللي انت ما بتاخدش بالك منها، انت تعرف ايه عن المية؟ تعرف عن المية انك تفتح الحنفية تصب مية تحطها في الازازة تحطها في التلاجة لما تشبر تطلع تشرب زي بتوع الاعلانات، بس هو ده اللي احنا بنعرفه عن المية. ما تعرفش ان المية دي مكونة مثلا من اكسجين وهيدروجين. انتوا عارفين ايه دول الاثنين دول؟ ده الاثنين دول مصيبتين كبار، واحد فيهم غاز قابل للانفجار، وغاز تاني مساعد على الاشتعال. انتوا عارفين الكلام ده يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لو ترك كل الغازين يفعل ما جبل وخلق عليه الدنيا كلها هتولع، ومع ذلك يجعل لك من هذين العنصرين ماء تشربه فتروي به عطشك، بل وتطفئ فيه النار أصلا. ده بيخليك تطفي النار بيه، وهم غاز قابل للاشتعال والتاني بتاع انفجار. حاجات غريبة جدا. لو أمر الله تعالى، لو لم يكن الله تعالى، ودائما أربطك بهذا الحديث، لو لم يكن الله تعالى كتب هذا الكتاب عند العرش وإن رحمتي سبقت غضبي، كان يخلي الأكسجين يعمل ما بداله
وخلي التاني الاكسجين اللي انت بتتنفسه ده، ده بيقولوا غاز مساعد على الاشتعال. يعني مجرد لو انه ده محسوب بحسبان، زي ما قلنا يا اخوانا الشمس والقمر بحسبان، كله بحسبان. نسبة الاكسجين في الهواء عشان تتنفس بطريقة طبيعية لازم يكون 30%. واحد يقول لك يا الله، طب ويعني ما نخليها 50%؟ خير وبركة. عارفين لو زاد عن 30% اول ما هتولع عود كبريت تلاقي العالم كله صار نارا. انت فاكرين الكلام ده ايه؟ ده بحسبان، ده 30% دي حسبان. ولهذا صدق الله، انما يخشى الله من عباده العلماء، الذين يعرفون هذه الحقائق العلمية هم الذين ينبغي أن يخشوا ربهم سبحانه وتعالى حق خشيته، هم اللي عارفين. ليه 30؟ لأنها لو بقت 31 هتولع عود الكبريت، هتفرقع الدنيا كلها، ستصير نارا. طيب ولو بقت أقل من كده؟ لن تستطيع أن تتنفس. لو أغلقت نوافذ هذا المسجد وبقينا 4-5 ساعات وإحنا قاعدين كده ما بنعملش أي حاجة إلا أننا نتنفس فقط الأكسجين ونخرج ثاني أكسيد الكربون، بعد شوية هتلاقي الناس كلها إيه؟ ريحت منك، كله ألف، كله تقلب. ليه؟ خلاص اختناق. من الذي يسوق لك هذا الهواء؟ ما هو ده وتصريف الرياح. تقول يا إيه الرياح دي؟ ما كنا يبقى قاعدين الرياح. أنت بعض الناس نظرته للرياح، الرياح دي عاملة لنا مشكلة، تبي تشوط الكرة يمين تجي لك شمال، هي دي مشكلته. مشكلته ان الهوى معاهم مش معانا. مشكلته انه لو شاط من نص الملعب ممكن تيجي جون لان الرياح معاه. دي كل قصته، هذه قصته. مش فاهم شو رياح. احنا ممكن نخلص الاكسجين اللي احنا فيه، مين اللي جيب لنا اكسجين جديد؟ الرياح. ولهذا قال والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. خلينا نجيب الرياح بعدين. فلك تجري في البحر، مين اللي علم الناس ان الفلك دي السفن تجري في البحر بما ينفع الناس؟ السفن دي فيها ايه؟ البترول اللي ما عادش حد قادر يعيش من غيره دلوقتي. الدنيا كلها ممكن تتعطل لو ان الله تعالى منع هذا البترول عن الناس. شوف لما يبقى في عندهم اي عجز في اي مشكلة في اي بلد من بلاد العالم تلاقي الدنيا قامت ولم تقعد، والاقتصاد يتهز والدنيا تنقلب، وكل ده ليه؟ عشان شوية بترول. ما هو البترول ده مش بيمشي في الفلك بما ينفع الناس؟ اهو، مش دي رحمات؟ ينبغي ان يذكرك كل شيء حولك بالله تعالى عشان تبقى عبد. العبد هو الذي لا يرى الا بهذا المنظار. يقولون شوف هناك سفينة بترول، يقولون انا مش شايف سفينة بترول، انا شايف رحمات. ينبغي ان يفهمها كذلك وان لم يقلها بلسانه، لازم يعيش كده. يبص لسفينة البترول عنها رحمة. السفن هذه ماذا تحمل؟ أصناف الطعام من أقاصي الأرض بما ينفع الناس. تلاقي جاي لك الموز البرازيلي والتفاح من أمريكا الجنوبية ومش عارف جاي ازاي ده في الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. كل هذه من أثار الرحمن عشان تعرف يعني ايه إن رحمتي دي كانت أول حاجة. ولولا هذه ما استمرت خلق على هذا الوضع. لازم تربط كل مسألك، كل حياتك، كل أسمائه وصفاته اربطها بعلاقتها بالرحمن، لأنه هو ده المنشأ، هو ده منشأ الخلق. الرحمة هو الذي قال هذا، لم نقلها من عند أنفسنا. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. الأرض الجرداء التي لا تنبت شيئا ينزل الله تعالى عليها المطر. ولذلك في آيات السياق آيات المطر يقول الله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. لما تشوف مطر ما يبقاش همك في المطر، الدنيا هتتزحلق مش هنعرف نمشي. هو ده كل حياتنا تفكيرات. أنا أريد أن النظر يكون أبعد من هذا. إذا رأيت مطرا فاستجب لهذه الآية فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله تعالى والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء
فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح. قلنا تصريف الرياح الله تعالى يرسل ريحا هنا وريحا هناك لتنقل إلى الناس ما ينفعهم ولتحصل بذلك منافعهم فضلا منه وأثرا من أثار رحمته سبحانه وتعالى. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه هي الآيات التي تدلك على بعض آثار الرحمن سبحانه وتعالى. ولهذا أيضا في سورة الرحمن يقول الله تعالى الرحمن علم القرآن. أيضا دي من معاني الرحمة من آثار كونه الرحمن إنه علمك القرآن. أنت تتعلم القرآن وتقرأه وغيرك لا يستطيع أن يقرأه. أنت تفهمه نوعا ما من الفهم وغيرك لا يفطن إليه ولا يفهمه لا يتدبره. تعليمه إنزاله أصلا من آثار الرحمة. كون أن ربنا ينزل لك الشريعة هذا من آثار رحمته سبحانه وتعالى. الله تعالى لما أنزل لك الشريعة وابتلاك بالأوامر والنواهي هذا رحمة بك ليس حاجة إليه سبحانه وتعالى. الله تعالى لا يحتاج إلى أن ينزل إليك شريعة لكن هذا من رحمته بك سبحانه وتعالى. فهو الغني الحميد وليس هذا بخلا بما نهاكم عنه. فهو الجواد الكريم. الله تعالى لا يحتاج إلى فعلك الذي تفعله مما أمرك به ولا يبخل عليك بما نهاك عنه. نهاك أن تشرب خمرا ليس بخلا من الله لا أبدا هذا رحمة بك. إنزال الكتاب وإنزال الشريعة رحمة بك. ولهذا قال علم القرآن. خلق الإنسان رحمة. منشأ الخلق رحمة. علمه البيان برحمته. من أعظم رحمة الله تعالى أنك تستطيع أن تبين عما في نفسك بكلام باللسان بس تقول كلمتين أفهم كل اللي أنت عاوزه. ولو كلفتك أن تكتب لكان هذا صعبا. أقول لك لا يقول لك أنا سهل أتكلم بس صعب أن أنا أقعد أألف وأكتب. سهل جدا أن أنا أعبر لك أبين لك. ولهذا خلق الإنسان علمه البيان ثم يقول الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. من العلماء من قال النجم اللي هو النبات الذي لا ساق له ومنهم من قال النجم اللي هو النجم المعروف. على جميع الأحوال الأكل اللي بيطلع لك ده الشجر اللي له ساق بلا خلاف والنجم على التفسير الأول اللي هو النباتات التي لا ساق لها. كل النباتات بقى البطاطس والخيار وكذا وكذا الحاجات اللي ملهاش شجر يعني ملهاش ساق كل هذا خلقه الله تعالى رحمة بك. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها سبحانه وتعالى برضو من أثار الرحمة. ووضع الميزان ووضع الشريعة مش عشان ان انتوا تقعدوا تتكلموا اي كلام حتى تمتثلوا اوامر الله تعالى. كل ده من اثار رحمته سبحانه وتعالى. عاوز تعرف ربنا سبحانه وتعالى ايضا بصفة الرحمن هذه او باسم الرحمن تأمل في سورة الرحمن. لان الله تعالى انما سماها ذلك لانها تدلك على وصف الرحمن سبحانه وتعالى. ولهذا اعظم شيء يتعلق بهذا الباب ان سورة الرحمن ختمت بماذا؟ بالكلام عن الجنة. لأن هي دي برضو أعظم آثار الرحمن أن يوصلك إلى جنته. ولهذا تجد أواخر الآيات كلام عن الجنة ولمن خاف مقام ربه جنتان إلى آخر الآيات الكلام في النهاية كله عن إيه؟ عن الجنة. ما علاقة هذا باسم الرحمن؟ ده أعظم أثر من آثار الرحمن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه عز وجل في الحديث الصحيح أنه خلق الجنة وخلق النار ولما خلق الجنة قال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. عرفتوا إيه صلة إن اسم الرحمن وسورة الرحمن تنتهي بوصف الجنة أو ببعض أوصاف الجنة؟ لأنه ولذلك من هنا قال بعض أهل العلم الجنة مستقر رحمته. هم يقولون هذا وبعض أهل العلم يقول لا ينبغي أن يقال هذا
لأنه لا ينبغي أن يكون مستقر رحمة الله التي هي صفة قائمة بذات الله تكون مستقرا لأحد. وهذا الكلام ليس دقيقا، فإن الرحمة المعنية في الحديث ليست الرحمة الملازمة لصفته الذاتية، وإنما هي الرحمة المخلوقة. مش ربنا سبحانه وتعالى كما أخبر النبي عليه السلام إن لله 100 رحمة ادخر 99 ليوم القيامة وأنزل جزءا واحدا فبه يترحم الخلق. دي الرحمة المخلوقة، دي لوازم الرحمة اللي هي ذاته سبحانه وتعالى المتعلقة بذاته. فمفيش إشكالية أنه يقول واحد أن الجنة مستقر الرحمة. نعم، نقول مستقر الرحمة المخلوقة، مش مستقر الرحمة اللي هي صفة الرب، لا، مستقر الرحمة التي خلقها الله على مقتضى وصفه الملازم لذاته. ولذلك دي أعظم حاجة، إنك توصل للجنة هي دي أعظم الرحمة. ولهذا تواترت الأحاديث عن النبي عليه السلام أن الإنسان لا يدخل الجنة إلا برحمة الله، كل الناس إنما يدخلون الجنة برحمة الله تعالى وليس بأعمالهم. ولا أنت يا رسول الله؟ قال نعم، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بإيه؟ عرفت بقى منتهى الرحمة إيه؟ أعظم رحمة إيه؟ إذا لما يذكر أمامك الرحمن عاوز تجيب من الآخر، لابد أن يذهب عقلك إلى الجنة. آخر حاجة ممكن تتخيلها هي الجنة، منتهاك في موضوع الرحمة هو إيه؟ هو الجنة. لأنك لو ما كانش منتهاك هو الجنة يبقى كده خلاص، يكون الإنسان ضاع. ولهذا جاءت خواتيم هذه السورة العظيمة جدا، اللي هي السورة اللي عددت النعم التي خلقها الله تعالى على مقتضى وصفه بأنه الرحمن، يذكر آخرها إيه؟ الجنة. في شيء عجيب جدا في نهايات سورة الرحمن، الله تعالى في آخر سورة الرحمن آخر آية ماذا يقول سبحانه؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. كم مرة قرأت هذه الآية؟ كم مرة؟ كم ختمة ختمت فمررت بهذه السورة وقرأت في آخرها تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام؟ أنا أسألك، ما هو اسم ربك هذا؟ الرحمن. هل فكرت في هذا مرة؟ هي في ختام سورة الرحمن مرة سألت نفسك هو إيه اسم ربي الذي أقول تبارك اسم ربك ذي الجلال؟ إيه هو الاسم اللي ذي الجلال ده؟ إنه الرحمن. ينبغي أن تتعامل مع هذا الاسم معاملة خاصة، حياتك كلها ينبغي أن تفهمها بهذا. يا أخي، أنت لا يحصل لك شيء في هذا الكون إلا وله من رحمة الله تعالى نصيب. حتى الأمور التي تكرهها أنت، أما علمت أنه من تمام رحمته؟ واحد يقول لك يا أخي ده أنا الدنيا ملطشة معايا، حياتي كلها ملطشة معايا، أجي أخش في شغلانة ألاقيها مقفولة، أجي أدرب نفسي عايز أسافر تتقفل، أجي أتزوج امرأة الدنيا مقفولة، مش عارف خالص الدنيا واقفة في وشي ليه؟ أقول لك هذا من آثار رحمته بك. معقول؟ أيوة، تعلم هذه لأنها مفيدة. من تمام رحمته سبحانه وهو الرحمن، عشان حتى شوف وانت فرحان والنعم بتجيلك تذكر الرحمن، وانت جايلك يعني والعياذ بالله المصائب جاية على الإنسان من كل جهة أيضا تذكر الرحمن. إزاي؟ أقول لك من تمام رحمته أن يسلط البلاء على العبد. ده من تمام الرحمة؟ نعم. يسلط عليك البلاء؟ نعم. تتقفل الدنيا في وشك؟ دي من تمام الرحمة؟ نعم. من تمام رحمته أن يسلط على العبد البلاء وأن يمنعه كثيرا من شهواته، الحاجات اللي هو عاوز يعملها مش عارف يعملها. فمن تمام رحمته، واحفظ هذه الجملة، أن نغص عليهم الدنيا حتى لا يسكنوا فيها. دي من تمام الرحمة. إذا لو جالك بلاء اشكر الرحمن واحمد الرحمن، عشان تعرف ان الآيات دي ملاصقة لك في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان. ولذلك انت بتقراها في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وممكن يكون عند العصر مصيبة ولاقي أقرأ برضه أقول الحمد لله رب العالمين الرحمن. ليه؟ لأن من رحمته أن نغص عليك الدنيا حتى لا تسكن إليها ولا تركن إليها، وحتى لا تنسيك النعيم المقيم في جنة عرضها السماوات والأرض. انت فاكر انها مزهزهة معاك وانها كويسة معاك وان الحياة جميلة، كل اللي انا عاوزه بعمله، كل الحياة كلها زي ما بيقولوا وردية اللون. الله تعالى لو لم يرحمك لم ينغص عليك حياتك، لازم تجيلك منغص كده. المنغص ده فايدته لك انت ولا يعود على الله تعالى منه فائدة. ما هذه الفائدة؟ انه ينغص عليك الدنيا تبقى قرفان، يعني هي الدنيا كده اذا حلت او حلت واذا كست او كست، مفيش دنيا حلوة كده على طول. لانها لو كانت الدنيا على طول هكذا لتمنيت الخلود فيها، وهذا غاية الحرمان. لكن الله ينغص عليك ويضيق عليك ويمسك عليك، لماذا؟ لمصلحتك، حتى تقول الدنيا هذه لا تستحق شيئا، ده الدنيا دي كلها ناكب، ده الدنيا دي نصب، ده الدنيا تعب. يا ربي أسألك النعيم الذي لا ينفد، ده من رحمته سبحانه وتعالى. فلما تلاقيها دقت عليك ما تقولش ده ربنا بيحبني يا عم الشيخ اللي بيكرهني، سيبك من القصة دي. الله تعالى لو لم يضيقها عليك لم يكن رحيما بك، هو يضيقها عليك عشان تبقى رحيم. ولذلك لا تعجب أنت حينما تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن ليه؟ لازم يحس انه في سجن. هو لو مبسوط يبقى عاوز يروح الآخر ليه؟ هو لو مبسوط لماذا يعمل لجنة؟ ما هو قاعد في جنة هو كل هو عاوزه. اسأل كل من تنعم ظاهرا هيقول لك عندي منغصات. أقسم بالله أنا مرة أحد المليارات، الناس اللي عندهم مليارات، أو خلينا نقول ملايين، معرفش وعدت 300 ولا لا، خلينا نقول ملايين، والله الذي لا إله غيره، مر أمامي أنا شق القميص هكذا من حاجة بسيطة خالص. عارفين قال لي إيه بعدها؟ قال لي يكفيك شر الغنى. والله هذه الكلمة التي قالها لي. أنت تبقى تقول يا راجل ده عنده 300-400 مليون لماذا يفعل ذلك؟ أقول لك من رحمته أن نغص عليهم الدنيا. ما أنت لو عايش في الدنيا دي ما أنتش حاسس أن أنت في سجن، يبقى عاوز تطلع بها ليه؟ ولذلك ستخرب أخراك. ولهذا لما قيل لأبي حازم: ما بالنا، ما بال أحدنا نخاف من الموت، إحنا بنخاف ليه من اللي بعد الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم. الدنيا عندكم عمرانة وحلوة ومخربين اللي جاي، يبقى هتروحوا ازاي؟ بأي وجه ستلقون الله؟ فأنتم تكرهون أن تخرجوا من العمار إلى الخراب. يبقى لما يضيق عليك شوية يكرهك في الدنيا، دي رحمة منه، لأنه الرحمن لا يزال رحمانا. يبقى حتى وانت متضيق عليك تقول الحمد لله الرحمن، ده لولا رحمته ما كانش ضيق عليك، كان زماني مبرطع في الدنيا ومش هممني. لكن هو ولذلك قال الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. المقصود إن أنت لما يضيق عليك شوية في الدنيا تذكر تضييق الله تعالى على ذي النون، على يونس عليه السلام. هو ده من الباب ده عشان ترجع، من الباب ده عشان تعرف إن الدنيا دي لا يركن إليها، عشان تعرف ان الدنيا دي ما احناش عايشين في، ليست هذه هي حياتنا الحقيقية. انت مكانك كما قلت لك من قبل، انت كنت في الجنة، ما الذي نزل بك؟ ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود الى اوطاننا ونسلمه. ده دي مش بيوتنا يا اخوانا، اللي احنا فيها دي بيوت مستعارة. اللي احنا بنعمله ده زي اللي مأجر بيته وقاعد مقيم في بلاد بره، ما بيعملش فيها حاجة، ما بيجيبش السيراميك وما بيجيبش الكلام ده، بيمشي نفسه بأي حاجة ليه؟ يقول لك هي دي شقتي، كل فلوسي أحولها على مصر، أحولها على مصر ليه؟ عشان هناك بلدي، عشان هناك شقتي الحقيقية. والله تعالى يقول: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. ما هو لازم ربنا لما ينغص عليك تفتكر إن الدنيا مش حلوة، حتى لو انك متجوز جميلة الجميلات لازم يجي لك لحظات تبقى كاره حياتك كلها. لو انت متزوج باعظم النساء دينا برضو لازم يجي لك شوية تنغص تفتكر على طول الرحمن، تبقى أنت ذكر الرحمن في كل لحظة. ولذلك دي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. أنتوا فاكرين قصة موسى عليه السلام مع الولد الذي قتله، موسى والخضر، حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ لما جي وضح له الأمور قال له إيه؟ قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. دي رسالة مهمة بمناسبة التنغيص الدنيا، ده يرد على اللي أنا كنت بقوله من شوية، إن واحد يقول لك: طب ما أنا ده أنا بقى أطلع من مصيبة أقع في مصيبة، تجيني قضية، يجيني مش عارف إيه، الواد يطلع يتخبط، الواد مش عارف إيه. اسمع عشان تفهم، عشان تفهم إن كل حاجة ده أنت مرحوم وأنت ما أنتش واخد بالك. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. أنت هو مش أنت الأب، أنت الكلام عليك هو. فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الولد ده لو كان عاش كان سيكفر برهما، كان هيبهدلهم، كان هيمرمطهم في المحاكم. اللي زعلان ان ابنه مات يتذكر هذا، يقولك: طب ما هو ربنا رحمن. أيوة، بس كأنه بيقولك: أيوة ربنا رحيم ورحمني وكل حاجة، بس مجاملة. احنا مش عاوزينها تبقى مجاملة، عاوزينها نحس بها حقيقة. طب ازاي يبقى رحمن وياخد فلذة كبدي؟ يعني ابني اللي هو قطعة مني وخده يبقى الرحمن؟ ده كله عشان مصلحتك انت وانت منتش واخد بالك. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. انت منتش واخد بالك، انت محجوب عنك المآلات، محجوب عنك ما ستقول إليه الأمور. ينبغي انك تشوف كل تصرف تراه بنظاره هي النظاره التي تبصر فيها مواقع اثار الرحمن سبحانه وتعالى في حياتك كلها. الله تعالى من رحمته، ده برضه من الرحمات، دي حاجه بتعتبر، دي حاجه يعني ما هيش واضحه قوي للناس، النعم واضحه، لكن كون انك تحس ان النقم كمان من اثار الرحمات، دي المساله الدقيقه اللي محتاج انت انك تتدرب عليها. ومن رحمته سبحانه وتعالى أن حذرك نفسه. أنت مش واخد بالك برضو من معنى ده، أنت عمال تقرأ قال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه، وبعدين يقول إيه: والله رؤوف بالعباد. يحذرك بيخوفك ويبقى رؤوف، هو ده، هو ده المعنى اللي أنت لازم تفهمه. الله يحذرك يخوف، كان ممكن تفضل على عماك ما أنتش واخد بالك من حاجة، تبوس ايدك وش وظهر، ده انا داخل على الله: اللهم اني اسالك القصر الابيض على يمينك في الجنه، وفاكر انك عملت كل حاجه. لكن الله من رحمته ان خوفك، ومن رحمته ان حذرك. ولهذا قال بعض السلف: من رحمته سبحانه ومن رافته بهم سبحانه ان حذرهم نفسه، ما سابهمش كده ماشيين بمزاجهم، بيحذرك. والله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. مهم جدا إنك تفهم المعاني دي عشان تعرف الرحمن. ده دي أثار بقى، أنا بس أفتح أبوابا، ولا يمكنني أن أحيط بذلك، لكنني أفتح أبوابا في الخير وفي الشر. حتى الأمور الشر اللي أنت تظنها شرا ينبغي أن تراها بعين تبصر آثار الرحمن سبحانه وتعالى. الرحمن ده اسم عظيم جدا يا اخوان، اعبدوا الرحمن. الرحمن هذا لم يتسمى به احد قبل في العرب كلهم، ما حدش يعرف الاسم ده، ولذلك انكروه، قالوا: وما الرحمن؟ انسد ما تامرنا؟ ايه ده، احنا ما نعرفش حاجه اسمها الرحمن. لان الوصف ده وصف عجيب، وصف تجده في كل شيء في الخلق، كلها مبنيه على الرحمه. هذه قبسات وابواب تفتح فقط على الرحمن سبحانه وتعالى. الرحمن يتضمن الدلالة على اسم على ذات الله تعالى وعلى صفة الرحمة. طب وإيه الفرق بين الرحمن وبين الرحيم؟ طبعا حتى من حيث الصياغة اللغوية هناك فرق بين ما كان على وزن فعلان وما كان على وزن فعيل، كلاهما من ألفاظ المبالغة. لكن عارفين الرحمن دي عايزين تفهموها إيه علاقة الرحمن بالرحيم؟ الرحمن تدل دلالة خلاف ما تدل عليه الرحيم شوية. من ايه؟ لما تقول واحد عطشان، يعني ايه عطشان؟ يعني بلغ به العطش مبلغه، يعني مليان عطش، ولك ايه مليان، او هي باللغة العربية ملآن. فدائما هذا الوصف على وزن فعلان لا يأتي إلى إلا على الممتلئ من هذا الوصف، يعني أقصى حاجة ممكن تتخيلها من الرحمة هو ده ما يدل عليه اسم إيه؟ الرحمن، بخلاف الرحيم. ولذلك الرحمن لا يوصف به أحد إلا الله. أما الرحيم ممكن نوصف فلان إنه ده رحيم وده رحيم وهذا رحيم وهذا كريم وهذا عظيم، صح ولا لا؟ أما الرحمن ما ينفعش. ولذلك من أهل العلم من قال إن الرحمن يختص بالرحمة، يعني من الرحمة العامة التي هي للخلق جميعا. عشان كده قلنا في الأول صدرنا بالحديث إن رحمتي سبقت غضبي، لكن الرحيم ده رحمة خاصة بقى ببعض الناس دون بعض. ولذلك قال أهل العلم الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، وأما الرحيم فهو رحمن الآخرة فقط. ومنهم من قال الرحمن الذي به يرحم الخلق حتى الكافر. ومن هذا الاعتبار يمكن أن نقول أن الكافر مرحوم بعض أنواع الرحمة، الرحمة اللي هي تزول على طول دي، الرحمة اللي هي أثرها ستزول، لكن الرحمة الحقيقية التي تستقر دي من أثر مين؟ الرحيم، لأن الرحيم دي خاصة بالمؤمنين. هذه بعض القبسات وبعض التأملات في هذه الآية، وإن شاء الله سيكون لنا يعني لقاء نستكمل فيه إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح قلوبنا وأن ينورها لفهم أسمائه وصفاته، وأن يهيئ أجسادنا وأعضاءنا وقلوبنا لعبادته على مقتضى هذه الأسماء، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير. السؤال ده يطول يعني اختصر صعب أوي، ده سؤال ده عايز محاضرة عقدية، مع انه سؤال يبدو انه فقهي بس عايز محاضرة عقدية. انا هقول لكم السؤال وفكروا فيه لحد ما نتقابل، ممكن اديكم اشارات، لكن خلي الإجابة على الأسبوع الجاي. نقول السؤال يعني ولا ما نقولوش؟ خلاص نخلي الإجابة الأسبوع الجاي إن شاء الله، لأنه سؤال يعني محتاج إلى معالجة أمور مهمة جدا عند السائل. أنا هقول لكم السؤال عشان تعرفوا أنا أقصد إيه برضه. يقول السائل أو ربما السائلة الله أعلم، إن من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ومن قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن حق الزوج قالت حقه لو أن بجسده قيح فلحسته ما وفت حقه، على حسب الصياغة اللي صاغت أو صاغها أو صاغت. والسؤال لماذا كان حق الزوج عظيما على الرغم من أن الوالدين يقومان بما يقوم به الزوج من النفقة والرعاية، والعفة يشترك فيها الزوجان فهي تعفه كما يعفها، وما المقصود من حق الزوج الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا فضل الزوج بأن يتزوج أكثر من امرأة وبأن يكون له من النعيم في الحور العين؟ طبعا ده ما ينفعش يتجاوب في 5 دقائق ولا إشارات ولا أي حاجة، ده عايز محاضرة عقدية يعالج بها كاتب هذا الكتاب. لكن إن شاء الله لعله أنه حد يعني ييسر له أحد المشايخ، وإن فضلت لحد ما جيلها إن شاء الله سأتصدى لهذا السؤال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.